أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
قوله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. المقصود بالطلاق مرتان هنا الذي يمتلك فيه الزوج الرجعة، يعني الطلاق الرجعي هو المقصود به، أنه مرتان، ثم يعني يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع، ثم بعد الطلقتين إما أن يمسكها في عصمته مع المعاشرة بالمعروف، أو يطلقها الثالثة وتبين منه. فلذلك نقول من أحكام هذه الآية: الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان، أما إذا زادت فهو طلاق بائن. من فوائد هذه الآية أيضا أن العلماء أجمعوا على أن من طلق امرأته وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة، هذا طلاق السنة. أما الذي يطلق زوجته وهي حائض فطلاقه بدعي، يسميه العلماء الطلاق البدعي. طيب، أيضا من فوائد هذه الآية جواز الخلع من غير اشتكاء ضرر، أنه يجوز للمرأة أن تخلع زوجها حتى لو كان ليس هناك مضرة، فلا أخذوها من قوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن فوائد هذه الآية أن أخذ الفدية على الطلاق جائز، وهو ما يسمونه الخلع. واختلف العلماء في إرسال الثلاث طلقات دفعة واحدة، هل يقع طلاقا أو ثلاثا أو طلقة واحدة، يعني إذا الرجل طلق زوجته بالثلاث زي ما يقولون، فهل هذا يعتبر طلقة واحدة ولا تعتبر ثلاث طلقات، وإذا جمعها لها في مجلس واحد؟ فذهب إلى الأول الجمهور أنها تقع ثلاثا، وذهب إلى الثاني من عداهم، وهو الذي اختاره ابن تيمية واختاره ابن القيم، يعتبرها طلقة واحدة. وهذه المسألة أيها الإخوة طبعا الناس ينظرون فيها إلى المفتون، وينظرون فيها إلى التسهيل على الناس، لأنه قد يكون أرفق، وقد يكون لما يجلس مع الزوج يجد أنه قد كان في حالة غضب، وأن هذا أجمع لشمل الأسرة فيجعله طلقة واحدة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس تساهلوا في موضوع الطلاق أمضى عليهم الثلاث ثلاث، فراحت عليهم زوجاتهم، فقال: الواحد يحافظ على لسانه ويحفظ يمينه ويحفظ الطلاق، ليس فيه هزل. نعم، أيضا هذه يعني أبرز الفوائد التي من هذه الآية والإخوة. وإن قلت لكم يعني لو كنا نريد أن نستنبط من كل آية الأحكام التفصيلية والأحكام التي تستنبط بدلالة اللزوم والتضمن ونحوها، لكان في كل آية أقل شيء 20 أو 30 حكم، وخاصة هذه الآيات المليئة بالأحكام. قوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليه أي عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. هذه الآية إذا طلق الزوج زوجته ثلاثا فإنها تبين منه، قال: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد. خلاص، إذا طلق الرجل زوجته وبانت منه بالطلقات الثلاث فإنه لا يجوز له أن ينكحها إلا إذا تزوجت رجل آخر، ثم يطلقها الرجل الآخر فيجوز لها أن ترجع للزوج الأول. هذا معنى الآية. الجمهور من السلف رأوا أنه لا بد من العقد مع الوطئ، يعني فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نكاحها للزوج الثاني البعض يقول نعقد العقد بس، قالوا لا، لا بد من النكاح كما في الحديث. الحكم الثاني أيضا في الآية دليل على أنه لا بد من أن يكون ذلك نكاحا شرعيا مقصودا لذاته، بمعنى نفي أيها الإخوة ما يسمونه بالتيس المستعار المحلل. يعني مثلا واحد طلق زوجته وتندم على ذلك، فجاء قال لأحد أصدقائه أريد منك مساعدة، أريد تتزوج زوجتي الأولى ثم تطلقها وأتزوجها، هذا محرم هذا الفعل. يروح هذا يفزع عليه يقول أبشر، هذا ليس لا يجوز هذا، ويسمون الذي يفعل هذا الفعل أنه تيس مستعار، يعني تشبيه ظريف، فلا يجوز هذا. وإنما تتزوج المرأة زواجا شرعيا مقصودا لذاته وتبقى مع زوجها الثاني، ثم إن طلقها لأي سبب من الأسباب وأراد زوجها الأول أن يتزوجها فبها ونعمت. هذا هو معنى الآية. أيضا من فوائد هذه الآية طبعا أنهم يقولون أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الزوج الأول فإنها تبقى عنده ثلاث تطليقات. كيف؟ لأن البعض يقول إذا رجعت زوجته إليه بعد زواجها من زوج ثاني فهل تبقى عنده ثلاث طلقات، يعني بحيث أنه لو طلقها ثلاث طلقات أو طلقة واحدة؟ هذا طبعا رأي يذكرونها في كتب الفقه وكتب التفسير، والصحيح أنها زوجة كسائر الزوجات لها ثلاث طلقات. طيب، قوله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، الآية المقصود بها إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا فقاربن على انتهاء العدة فلكم أن تراجعوهن أو تتركوهن دون رجعة حتى تنقضي عدتهن ولا تراجعوهن لأجل الاعتداء عليهن والإضرار بهن. يعني الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فإنه بعضهم يتركها حتى يقارب أن تنتهي العدة ثم يراجعها ثم يطلقها فيعبث بها ويتلاعب بها مسكينة. فلذلك قال الإمساك بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة وعجز عن الإنفاق عليها فإنه يطلقها، كما قال الله سبحانه وتعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ليس فيه إهانة وليس فيه إذلال للمرأة. فإن لم يفعل ذلك خرج عن حد المعروف فيطلق عليه الحاكم أو القاضي ويجبره على طلاقها لأن فيه ذلك إضرارا بها. الآية التي بعدها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذه الآية خطاب لأولياء النساء، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا، يعني أن يرجعوا إلى أزواجهم. ففي الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. يعني المرأة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا وذهبت إلى وليها، أرادت المرأة أن تعود لزوجها يقول والدها لا ما ترجع إلا، فهذه الآية في هذه الحالة الله نهى الأولياء ما دامت بنتك أو وليتك تريد أن ترجع لزوجها في وقت الرجعة وتراضوا فيما بينهم فلا تعضلوهن، بمعنى لا تمنعوهن.